الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال: وأجيب عنه بأن فيه انتزاع مفهوم واحد من مصادر مختلفة. لا زال الكلام في الفصل الثاني في إثبات وحدانية الواجب تبارك وتعالى، وكان الكلام تحديدا في الشبهة التي أوردها ابن كمونة على ما استدل به الحكماء لإثبات وحدانية الواجب تبارك وتعالى. وكان حاصل الاستدلال لو قلنا بتعدد الواجب لزم التركب، والتركب يساوق الاحتياج، والاحتياج ينافي الوجوب الذاتي الذي هو مناط الاستغناء. إذن القول بالتعدد يعني القول بالتركب. ابن كمونة قال: لا ملازمة، يمكن أن نفرض تعددا في واجب الوجود من دون أن يلزم محذور التركب. ومعنى ذلك أن ابن كمونة يسلم أن ذات الواجب يجب أن تكون ذاتا بسيطة، يسلم أن تركب ذات الواجب خلف كونه واجبا، ولهذا ينص على أنني أفترض وجود إلهين مع الحفاظ على خصوصية الواجب. أهم خصوصية من خصوصيات الواجب أن تكون ذاته بسيطة، فأحافظ على بساطة الذات مع فرض تعدد ذات الواجب. لهذا يقول: لما لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولة الكون؟ إذا فرض أن ذات كل واجب هي بسيطة فلم يرد محذور التركب، ما به الامتياز أن كل ذات تختلف؟ نحن بينا الشبهة، بدأنا في الجواب لكن لا بأس بالإعادة السريعة. ما به الامتياز أن ذات كل من الواجب متمايزة بتمام الذات؟ وما به الاشتراك؟ هو مفهوم واجب الوجود، وهو مفهوم يصدق عليهما صدقا عرضيا. وتقدم أن الصدق العرضي لا ينافي البساطة. بسيطتان، إذا حافظنا على البساطة. مختلفتان يعني متباينتان، وهذا هو ما به الامتياز بتمام الماهية. سجل أولا أنه أثبت الماهية. يكون كل منهما من الذاتين البسيطتين واجب الوجود بذاته، ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعا منهما. مقولا عليهما قولا عرضيا، يعني يصدق عليهما صدقا عرضيا، وهذا لا ينافي البساطة. وله نظائر نظير صدق مفهوم العرب على الأجناس العالية. تقدم في محله أن الأجناس العالية من خصوصياتها أنها بسيطة، مفهوم الجوهر بسيطا، مفهوم الكيفي بسيطا، مفهوم الكيف بسيط، مفهوم الأين بسيط، والأين والكيف يتمايزان بتمام الذات لأنهما أجناس عالية، وما به الاشتراك هو مفهوم العرض، ومفهوم العرض يصدق عليهما صدقا عرضيا. في نهاية الحكمة السيد العلامة ذكر صياغة الشبهة على هذا النحو، وهو أنه لما لا يجوز أن يكون هناك ماهيتان بسيطتان، بينما هنا عبر هويتان. في نهاية الحكمة عبر السيد بقوله، عبر هكذا: لما لا يجوز أن يكون هناك ماهيتان بسيطتان مجهولتا الكون، وأكمل العبارة بحيث يكون مفهوم واجب الوجود مقولا عليهما قولا عرضيا. هنا عبر هويتان، مع أن الهوية في اصطلاح الفلسفة تعني الوجود. هل يوجد فرق بين التعبيرين؟ يمكن الجمع بينهما بلحاظ أن المراد من قوله هويتان يعني وجودان، ولكن ليس الوجود الذي يقابل الماهية، بل الوجود الذي هو الماهية. يعني كأنه يريد أن يقول ماهيتان وجوديتان، كأنه يريد أن يقول لما لا يجوز أن يكون هناك وجودان لماهيتين بسيطتان مجهولتان الكون، وجودي ماهيتين باعتبار أن كل ما هي وجود، ماهيتان متحققتان، فيريد بالهوية التحقق، ماهيتان متحققتان بسيطتان. الجواب عن هذه الشبهة يقع في مقامين. المقام الأول أن يقال بالنظر إلى المباني الفلسفية، حيث يقال بناء على أصالة الماهية ترد شبهة ابن كمون أو لا ترد، لا إشكال في ورودها، بل هو ساقها بناء على القول أن الماهية هي الأصيل، وأن الوجود أمر اعتباري. هذا المفهوم المشترك الذي يصدق على وجود الماهيتين صدقا عرضيا هو أمر اعتباري، عنوان عام اعتباري. إذن هو افترض وجود ماهيتين، ولهذا عبر هويتان، افترض وجود ماهيتين كل ما هي بسيطة، إذ أن ما به الامتياز بين وجودي الماهيتين بتمام الذات يختلفان بتمام الذات. إذن أولا بناء على أصالة الماهية ترد الشبهة. والجواب أننا أبطلنا المبنى وقلنا بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. فإذا قلنا بأن الماهية اعتبارية نقول هذه الشبهة لا محل لها من الإعراب، والوجه في ذلك أنه افترض وجود ماهيتين، ويستحيل أن يكون الواجب تبارك وتعالى أمرا اعتباريا. جيد، بناء على أصالة الوجود هل يمكن أن تساق الشبهة أو لا؟ نقول تفصيل. تارة نقول بأصالة الوجود كما ذهب إلى ذلك المشاء، ولكن نذهب إلى أن الموجودات متباينة بتمام الذات لا ترجع إلى حقيقة واحدة. إذا رجعتم معي إلى المرحلة الأولى في الفصل الرابع قلنا ثمة اختلاف بين مدرستين. الإشراقيون ذهبوا إلى أصالة الماهية، والمشاؤون والحكمة المتعالية ذهبت إلى أصالة الوجود. فالمشاء والصدرائي اشتركا في هذه النقطة، وهي أن الأصالة للوجود والماهية أمر اعتباري. هذا في الفصل الرابع. في الفصل الخامس اختلف المشاء عن الصدرائي. المشاء قال أن الوجود أصيلا، ولكن الوجود عبارة عن وجودات متعددة متباينة بتمام الذات، حقائق متعددة. بينما الصدرائي قال بأصالة الوجود، ولكن الوجود حقيقة واحدة يرجع ما فيه الامتياز إلى ما به الاشتراك المعبر عنه بالتشكيك الخاص. الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب متعددة. إذن من يقول بأصالة الوجود تارة ينظر إلى أن الوجود عبارة عن حقائق متباينة بتمام الذات، وأخرى يرجع ويقول أن الوجود عبارة عن حقيقة واحدة ذات مراتب متعددة. نقول لو قلنا بمسلك المشاء أن الوجود وإن كان هو الأصيل ولكنه عبارة عن حقائق متباينة، متباينة بأي نحو؟ بتمام الذات، ترد الشبهة، وذلك بأن نفترض أن هناك وجودين متمايزين بتمام الذات. ومعنى التمايز بتمام الذات أي أن ذات كل واحد بسيطة، ومفهوم واجب الوجود يصدق عليهما صدقا عرضيا. جيد، المشاء ماذا يقول؟ يقول الوجودات متباينة بتمام الذات، إذن كل وجود حقيقة بسيطة. افترضنا وجودين بسيطين وما به الاشتراك هو مفهوم واجب الوجود، إذا ترد الشبهة. والجواب أننا أبطلنا المبنى وذكرنا أن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مشكلة. إذن ببطلان المبنى يبطل ما يبنى عليه. إذا بطل الأصل بطل ما يتفرع عليه. سؤال ثالث: هل ترد الشبهة على مبنى الصدرائي الذي يرى أن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب متعددة مشككة تختلف شدة وضعفا، كمالا ونقصا، قوة وضعفا؟ قد يقال نعم ترد الشبهة، وذلك أننا نفترض أن هناك حقيقة واحدة لا تعبر، هناك حقيقتان، هذا خلف أنها حقيقة واحدة. الوجود هناك حقيقة واحدة عبارة عن مرتبتين، أحدهما أشد من الأخرى، تلك المرتبتان بسيطتان. الجواب: بناء على هذا المبنى لا ترد الشبهة. والوجه في ذلك، شوف جيدا دقيق الكلام، لعلنا لم يتعرض إلى هذا. والوجه في ذلك أننا إذا افترضنا مرتبتين تختلفان شدة وضعفا، كمالا ونقصا، يعني الاختلاف التشكيكي، يستحيل أن يكون الضعيف واجب الوجود أو أن يكون الناقص واجب الوجود. فما فرض أنه مرتبة واجبة وهو ضعيف أو وهو ناقص، هذا خلف أنه واجب الوجود. والعبارة الجامعة أن المراتب التشكيكية مراتب طولية، المرتبة الدنيا المرتبة النازلة فقيرة بالنسبة لما فوقها، فالضعيف يحتاج إلى الشديد، والناقص يحتاج إلى الكامل، والمعلول يحتاج إلى العلة. فيستحيل بناء على ذلك افتراض مرتبتين، وإن قلنا جدلا مرتبتين بسيطتين متباينتين شدة وضعفا، إذ لازم ذلك احتياج الضعيف إلى شديد، والمحتاج لا يكون واجب الوجود. وهذا إحدى ثمار القول أن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة تبطل شبهة ابن كمال. إذن نقول: بناء على ما هو المختار والمبرهن عليه أن الوجود هو حقيقة واحدة وهذه المراتب الوجودية تختلف شدة وضعفا، لا يمكن تصوير وجود مرتبتين كل منهما هو واجب الوجود بذاته، لأن إذا كانت المرتبة الأولى، فإن قلت لماذا لا نفرض وجود مرتبتين كلاهما شديد، كلاهما قوي، كلاهما علة؟ الجواب واضح، أن ما به الامتياز المفروض أنه اختلاف مشكل. فإذا فرضت أن كلا من المرتبتين شديدتان، إذن أين ما به الامتياز؟ لا يوجد. فإذا سئل ما به الامتياز، لا بد أن تفرض أن أحدهما شديد والآخر ضعيف. مقتضى تعدد المراتب اختلافهما شدة وضعف، لأن المفروض أن التمايز دائما يكون تمايزا على نحو التشكيك الخاص. هذا كله في المقام الأول. إذن يمكن إبطال شبهة ابن كمونة بإبطال المباني التي اعتمدت عليها. تحديدا هنا في المقام اعتمدت على أصالة الماهيات، حيث أن ابن كمونة فرض وجود ماهيتين، ونقول بما أن الماهية أمر اعتباري لا يصح الأمر الاعتباري أن يكون واجب الوجود بذاته. المقام الثاني، حتى لو سلمنا جدلا أغمضنا النظر عن أصالة الماهية، بطلان أصالة الماهية، نقول في المقام أولا يرد عليه أنه أثبت الماهية لواجب الوجود، والتالي باطل وهو إثبات الماهية، فالمقدم مثله في البطلان. كيف أثبت الماهية لواجب الوجود؟ هو صرح وقال مختلفتان بتمام الماهية، بمعنى أن ماهية كل واحد من الإلهين تختلف عن تمام ماهية الواجب الآخر، فأثبت لكل واجب ماهية عندما قال مختلفتان بتمام الماهية. والمفروض أن الواجب كما تقدم لا ماهية له، ماهيته عين وجوده إنيته. لماذا لا ماهية له؟ طبعا تقدم، لأن الماهية حد الوجود، والواجب تبارك وتعالى وجود مطلق لا حد له. وثانيا يرد علي أن لازم كلامه انتزاع الواحد بما هو واحد من الكثير بما هو كثير، ويستحيل أن يكون الواحد عين الكثير. وبعبارة أدق، لازم كلامه كون الواحد بما هو واحد عين الكثير بما هو كثير، وهو باطل، لأن الواحد يقابل الكثير، ويستحيل أن يكون المقابل عين مقابله. توضيح ذلك، هو ماذا قال في شبهته؟ قال هناك ماهيتان متغايرتان بتمام الذات، ألف وباء، جيد، انتزع منهما مفهوم واحد وهو مفهوم واجب الوجود. إذن هذا المفهوم الواحد منتزع من أمرين، لزم انتزاع الواحد من أمرين، وهذا معناه انتزاع الواحد بما هو واحد من كثير بما هو كثير، وهذا باطل. هذا ثانيا. وثالثا، لهذا قال وأجيب عنه بأن فيه، في كلامه، انتزاع مفهوم واحد وهو مفهوم واجب الوجود من مصادق مختلفة، يعني متباينة بتمام الذات. بما هي مختلفة؟ وهو غير جائز. على أن فيه إثبات الماهية للواجب، وقد تقدم إثبات أن ماهيته تعالى وجوده، وهي الماهية بالمعنى الأعم، وهو أثبت الماهية بالمعنى الأخص. وثالثا، وفيه أيضا اقتضاء الماهية للوجود، بمعنى أن يكون الوجود تابعا للماهية. بيان ذلك، إذا كان كل منهما واجب الوجود بذاته، وكان كل منهما يختلف عن الآخر بتمام ذاته. هنا نسأل هذا السؤال البسيط: من أين جاء وجود كل منهما؟ احتمالان: الاحتمال الأول أن يقال أنهما معلولان لعلة ثالثة، وهذا الاحتمال باطل، إذ لازم ذلك أنهما ممكنان احتياجهما إلى علة ثالثة أوجدتهما خلف أنهما واجبا وجود، يعني احتياجهما. الاحتمال الثاني أن وجودهما تابع لماهيتهما، وهو معناه تبعية الأصيل للأمر الاعتبار. إذا قيل أن وجودهما جاء من خلال ماهيتهما فهذا معناه تبعية الأصيل وهو الوجود للأمر الاعتباري، وواضح أن هذا الإشكال فرع القول بأصالة الوجود. ولهذا يقول: وفيه اقتضاء الماهية للوجود، بمعنى تبعية الوجود للماهية، إذ فرض أنهما ماهيتان، إذن وجودهما تابع لماهية كل منهما. وقد تقدم أصالة الوجود واعتبارية الماهية، ولا معنى لاقتضاء الاعتبار للأصيل. ويمكن الجواب ببيان آخر عن هذه الشبهة، انتبهوا جيدا. نحن نسأل ابن كمون، نقول له: فرض تعدد الواجب يحتاج إلى أمرين، ما به الاشتراك وما به الامتياز. ما به الاشتراك، افترضت أنه مفهوم واجب الوجود، جيد. ما به الامتياز، ثلاثة احتمالات: إما أن يمتاز كل واحد من الإلهين بجزء الذات، وهذا الاحتمال باطن لأن لازمه التركيب، يمتاز كل منهما بجزء الذات والجزء الآخر يكون مشتركا. كامتيازي الإنسان عن الفرس بجزء الذات وهو الناطق والصاهل واشتراكهما في الحيوان. الاحتمال الثاني أنهما يمتازان بأمر خارج عن الذات. جيد، الذات إذن ما هي؟ الذات هي واجبة الوجود، تمام الذات هي واجبة الوجود، وهذا الاحتمال باطل. وجه بطلاني: وإن لم يلزم التركب في الذات، إذ أن ذات الأول تمامها واجبة الوجود، وذات الثاني تمامها واجبة الوجود، امتيازهما بأمر خارج عنهما. هذا نظير ماذا؟ نظير امتياز زيد عن بلك. ذات زيد أنه إنسان، ذات عمرو أنه إنسان، امتيازهما بالطول والقصر. وإن لم يلزم التركب في الذات، ولكن يلزم التركب في التشخص. إذ أن تشخص كل إله من ذاته وما به الامتياز، وهذا نحو من أنحاء التركب. الاحتمال الثالث وهو أقوى الاحتمالات ولعله مراد ابن كمون، أن يقال أنهما يمتازان بأمر خارج عن الذات ويصدق عليهما صدقا عرضيا. هذا الاحتمال نقول أيضا باطل. التفتوا إلى وجه بطلانه. نقول ما به الاشتراك هو واجب الوجود. واجب الوجود يصدق عليه ما يقول صدقا عربيا. نقول ذات كل إله ما هو حكمها؟ المفروض أن الواجب الوجود عرض والعارض يتأخر عن المعروض. أولا المعروض يتحقق ثم يأتي العارض، ولو تأخر على مستوى دائما العلاقة بين العارض والمعروض أن المعروض يتقدم رتبة عن العارض. أنت افترضت أن واجب الوجود هو عارض، إذن المعروض هي الذات. الذات في حد نفسها سوف تكون ممكنة الوجود، لأنها إذا لم تكن واجبة فهي ممكنة. لماذا نفترض الذات أنها ممكنة؟ لأن واجب الوجود عارض والمفروض أنه متأخر عن الذات. إذن الذات في حد نفسها ما هي؟ الذات في حد نفسها ما هي؟ لا يصح أن تفرض أن الذات في حد نفسها هي واجبة، لأن مفهوم الواجب افترضت أنه عارض والعارض متأخر. إذن إذا لم تكن واجبة سوف تكون الذات في مرتبة ذاتها ممكنة، وهذا خلف أنها واجبة الوجود. إذن جميع الاحتمالات التي تفرض وجود ما به الامتياز باطلة فلا تتم الشبهة المذكورة. قال ويتفرع على وحدانيته تعالى بهذا المعنى. هنا يذكر فرعان. الفرع الأول أن وجود الواجب الذي هو عين الذات لا يحده حد. والفرع الثاني أن وجود الواجب تبارك وتعالى وجود بسيط، بمعنى التركيب منفي عن بأي نحو من أنحاء التركب. أما الأول أو قل هذان الفرعان ينطلقان من هذه الحقيقة، وهي أن الوجود صرف. الوجود الصرف لا يحده حد. لماذا؟ لأنه هذا تقدم الكلام ليس جديد، إذ لو حده حد بانتهاء الحد فرض وجود الثاني، والمفروض أن الصرف لا ثاني له. ولو فرض أنه مركب، لو فرض أنه مركب، هذا الكلام يأتي لو فرض أنه مركب. قال ويتفرع على وحدانيته تعالى بهذا المعنى. أي معنى؟ بمعنى الصرف، الوجود الصرف، أن وجوده تعالى غير محدود بحد عدمي يوجب انسلابه عما وراءه. لأن القاعدة تقول أي وجود من الوجودات من الموجودات فرض أن له حد، يعني فرض أن له تقديران، أن له تقديرين. التقدير الأول على فرض وجوده، والتقدير الثاني على فرض عدمي. أضرب لكم مثال. لاحظ وجود الإنسان. الإنسان محدود بكونه حيوان ناطق، إذن سوف يكون الإنسان مركب من جهتين: وجدانه للحيوانية الناطقية، وفقدانه ما وراء هذا الحد وهو الصائل. وهذا معنى أنه إذا كان ناطقا فيسلب عنه ما عدا ناطق، فيقال هو ليس بصاهر. لهذا الإنسان في حقيقته مركب من وجدانه لما يتقوم به وهو كونه ناطقا، ويسلب عنه ما وراء ذاته وهو كونه يقال ليس صاهلا. هذا مقتضى المحدودية قاعدة. فإذا فرض أن الواجب تبارك وتعالى له حد، بمعنى أنه أنه واجد لما يقوم ذاته ويسلب عنه ما وراء ذلك، فسوف يكون مركب من حيثيتين: من الوجدان والفقدان، من الإيجاب والإثبات والسلب والنفي. وهذا خلف كونه صرفا بسيطا غير محدود بحد عدمي. يوجب انسلابه عما وراءه. ولهذا نسب إلى الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه: فلا إليه حد منسوب، أنت الذي لا تحد فتكون محدودا. ويتفرع أيضا أن ذاته تعالى بسيطة منفي عنها التركيب. الوجه في ذلك واضح، لأن التركيب بأي نحو يعني الاحتياج، والاحتياج ينافي الوجوب الذاتي الذي هو مناط الغنى والاستغناء. بأي وجه فرض، يعني بأي نحو من أنحاء التركب. ذكر الأعلام أن هناك خمسة أنحاء للتركب. الواجب تبارك وتعالى منفي عنه التركب من الوجود والماهية بخلاف الممكن. تقدم أن كل ممكن فهو زوج تركيب من وجود وماهية، ولو باعتبار العقل الإنسان مركب من وجود وماهية. جميع الممكنات هي مركبة من وجود وماهية. كل ممكن فهو زوج تركيب من ماهية ووجود. الواجب تبارك وتعالى ليس مركبا من الوجود والماهية. هذا نحو من أنحاء التركيب. النحو الثاني: التركب من الجنس والفاصل، الأجزاء العقلية، كتركب الإنسان من الحيوان والناطق. هذا منفي عن الواجب تبارك وتعالى. النحو الثالث: التركب من المادة والصورة العقليتين. النحو الرابع: التركب من المادة والصورة الخارجيتين. النحو الخامس: التركب من الوجدان والفقدان. وهذا الذي أسسه صدر المتألهين. علماء الكلام لم يلتفتوا إلى هذا النحو من التركب، وهو من منطلق قاعدة عقلية جوهرية: بسيط الحقيقة كل الأشياء. ما معنى هذه القاعدة؟ إذا كان الواجب تبارك وتعالى بسيط، إذن يسلب عنه كمال الوجود أو لا يسلب؟ تبجد لو سلب لتركب من وجدان. إذن مقتضى أنه بسيط، إذن يثبت للواجب كل كمال وجودي، فلا يسلب عنه الحياة ولا العلم ولا القدرة ولا الإرادة. لماذا؟ إذ لو سلب عنه كمال وجودي لتركب من فقدانه لهذا المسلوب ومن وجدانه لذاته. وهذا نحن من أنحاء التركب، والتركب يعني الاحتياج، وهذه خلاصة قاعدة بسيطة الحقيقة كل الأشياء. يعني إذا كانت حقيقة الشيء أنه بسيط فلا يسلب عنه شيء، لا يسلب عنه كمالا وجودي. فإن قلت لماذا نسلب عن الواجب بعض الصفات، نقول ليس جسما، ليس جاهلا، ليس عاجزا، الجواب هذا من باب سلب السلبي إثبات، وهذا ما سوف يأتي إن شاء الله في بحث الصفات. هناك كلام بين الحكماء أن التركب من الوجدان والفقدان، هل هو عين التركب من الوجود والماهية؟ باعتبار أن الوجود حيثية وجدان والماهية حيثية فقدان، لأن الماهية عدم. هنا محل خلاف، بعضهم أرجع هذا إلى هذا. عندنا نحو من التركب، وهو التركب من الوجود والعدم. يستحيل أن يتركب الشيء من وجود، أن يتركب الواجب من وجود وعدم. بعضهم قال تركب الشيء من الوجود والعدم هو عبارة أخرى عن تركب الشيء من الوجدان والفقدان، هو أصلا يعني وجدانه لذاته وعدم وجدانه لما وراء ذاته. الإنسان واجد لكونه ناطق وعدم كونه صاحب، هذا تركب. إما أن يعبر عن وجدان وفقدان، أو يعبر عنه سلب وإيجاب، أو وجود وعدم. بعض المحققين يقول لا، ثمة فرق بين تركب الوجدان والفقدان وبين تركب الوجود والعدم وبين تركب الوجود والماهية. ما هي طبيعة الفوارق بين هذه الأنحاء من التركب؟ هذا موكول إلى محله تحديدا في نهاية الحكمة، لا أريد أن أتطرق إليه في محل بحثنا. فالحاصل قال لأن ذاته تعالى بسيطة منفي عنها التركيب بأي وجه فرض. إذ التركيب بأي وجه فرض لا يتحقق إلا بأجزاء. المركب فرع الأجزاء، يتألف منها الكل، ويتوقف تحقق المركب على تحققها، أي تحقق الأجزاء. والتوقف يعني الحاجة إلى الأجزاء، والحاجة تنافي الوجوب الذاتي الذي هو مناط الغناء. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالفصل الثاني. يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الثالث، أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال الوجود، إلى شبهة الثانوية. بهذا تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.